شكرا يا استاذ جودمالي استاذ روماني. سلام المسيح استاذ معي استاذ مارينا. اشكر حضرتك كتير على ان اديتيني الفرصه ان اتكلم النهارده تاني. سلام لكل اساتذه الادمن، استاذ مارينا، استاذ المحبه، استاذ بيو بلاد، استاذ مونيكا، استاذ اس بي 20، استاذ الكبير روماني، استاذ اي لاف يو تو ماتش، استاذ ابا مينا، استاذ ماري مينا، استاذ ايتيرنيتي، استاذ ماريا، استاذ صودو سيف برينس، استاذ صودو ذا وورلد. وترحيب خاص لسيدتنا استاذ ال، استاذ جودة معير، استاذ هارون 15. وحشت كتير زي ما تعودنا في كل مرة. بنهدي هذه المحاضرة النهاردة على اسم واحد من اساتذتنا اللي علمونا كتير في هذا الغرفة وله فضل كثير، واتمنى ان يقبل هذه الهدية البسيطة نيابة عن كل المستمعين والتلامذة والمتعلمين لأولهم أنا. هدية الحلقة رقم 41 النهاردة في تاريخ مصر الحقيقي لأستاذنا الكبير روماني 22. أتمنى أن دي يكون مجرد وردة بسيطة لجهد الكثير في هذه الغرفة في التعليم أيضا وفي البحث وفي كل شيء. زي ما تعودنا كل مرة بنبتدي محاضرة بحاجة جميلة عن مصر ونسمع مع بعض.
يا عيون الرب السهران سلمي على مصر، جيلها وهي الحيران اللي عينها البرنا. يا عيون رب السهران كلنا على مصر، دلنا وهي الحياة دلنا البر. يا عيون رب السهران كلنا على مصر، يا وهي الحيران دلنا البر. يا عيون الرب سهران دلنا على مصر، دلنا وهي الحيران دلنا البر. لا سمر ينفعها ولا شم، لا قمر ولا جني ولا هن، يا لام الملايين ويغني على مر الأمين. يا عيون الرب السهران قضي على مر، يا سوال الرب المليانة قضي على مر. في أرضيها العطشانة وزرعة القمر، يا جواه الرب المليانة تضيع على مصر. تروي أرضيها العطشانة وزرعة القمر، حول بحريها الجنات بديل على النار بركات. تروي أرضيها بأنهار وزرعها الجنة وبرها، يا سواد الرب المليان تخزي على مصر. يا وعود الرب نطق فيها بالبركة المصر، كل نور يبسم جلالها كل بسمة وفن. يا وعود الرب نطق فيها بالبركة المصر، بس بلالها كل بسمة وفن. حول يا إلهنا الأمر، يا غالي جعلت متفاد لك أرضيها بأفراح. خلينا تسعى ترتاح، يا وعود الرب نطر بيها بالبركة. يا عيون الرب السهران كلك على مصر.
سلام مرة تانية من رب السلام لكل الموجودين في الغرفة وكل أساتذتنا الأدمن الحاضرين والغائبين أيضا. أستاذنا الروماني مرة تانية أتمنى أن حضرتك تقبل هذه الهدية البسيطة. أستاذتنا جدا مقير دائما بنشكرك على تعبك وعلى تسجيلك، وأتمنى أن الحاجات دي تحطيها في سي دي وتحتفظي بيها حتى لا يكون هذا الكلام عبارة عن دخان في الهواء بيطير، ولأن أنا مش بكتبه. عشان ما نتوهش في موضوع التاريخ، انا الاسبوع اللي فات اديت فكره بسيطه عن نهايه الدوله العباسيه الاولى، وايضا نهايه دوله احمد بن طولون اللي كانت لاول مره فيها تستقل مصر عن الخلافه العباسيه الارهابيه اللي فيها كانوا جزارين وسفاحين كتير، وسمينا عدد كبير من هؤلاء الخلفاء بدايه من السفاح ابو عباس عبد الله بن محمد الخليفه الاول اللي هو اخذ تاسيس هذه الدوله العباسيه من ابي مسلم الخراساني، وقتله ابنه المنصور ابو جعفر عبد الله بن محمد الخليفه الثاني. النهارده هتكلم على حاجتين بالتحديد، هتكلم على اربعه من الخلفاء عشان التاريخ هنا عشان ما نتوهش من بعضينا. في الدوله العباسيه موجوده عاصمتها بغداد، ولكن كان الولاه يحكمون مصر، واستقل احمد بن طولون وقلنا قصته هو اولاده كاملين، وبعد كده تعود مصر تحت يعني سيطرة الدولة العباسية، وسمت الدولة العباسية الثانية، وتبدأ بالخليفة المكتفي العباسي اللي هو المكتفي بالله ابو محمد علي بن المعتض اللي هو الخليفة رقم 17. فالنهارده هنحاول نتكلم على الخليفة المكتفي بالله خليفة 17، بعدين المقتدر بالله خليفة 18، الخليفة 19 القاهر بالله، وبعدين الخليفة 20 الراضي بالله، والخليفة 21 المتقي بالله. لاحظوا كلهم بياخدوا اسم الجلالة في هذا الموضوع. خلال هذه الفترة ظهرت دولة أخرى تحكم مصر، هي الدولة الأخشيدية، وإحنا تطرقنا إلى هذا الموضوع، فنتكلم عن الدولة الأخشيدية سواء النهاردة أو الأسبوع الجاي بالتفصيل. في كان جزئيتين صغيرين عايز اقولهم هنا. نلاحظ ان في خلافة المتوكل وهو الخليفة العاشر اخر واحد عربي تولى يعني مصر على اساس ان هو يعني تحت لواء الدولة العباسية، كان اسمه عنبسة ابن اسحاق الضبي. هذا الرجل عنبسة ابن اسحاق الضبي يعتبر اخر واحد عربي حكم مصر، جاء عن طريق الخليفة المنتصر بالله، وفي عهد المتوكل بالذات دخل في مصر في نوفمبر 1856، وكان اخر واحد يعتبر من العرب حكم مصر يعني سنة 238 هجرية. انتهى الحكم العربي كوالي على مصر، وكل الولاة اللي جم بعديه لم يكونوا عربا، ولكن كانوا اتراك او اكراد او مماليك او غيره. فلاحظ هذا الاسم، ان ما بعد اللي يجي بعديه زي يزيد بن عبد الله التركي ومزاحم بن خاقان وارجوز التركي كلهم اتراك، ما جاش واحد عربي تاني يحكم مصر. ولا زال السؤال مطروح مره تانيه، مش مره تانيه الحقيقه، للمره 41، لماذا لم يحكم مصر مسلم مصري من اطباق مصر الذين اسلموا سواء بالسيف او بالقهر او المؤلفة قلوبهم او بالطرق الاسلامية التي كانت تؤسلم بها مصر. نبتدي مع بعضينا الجزء الاولاني في موضوع الخلفاء، لان موضوع الخلفاء احنا تكلمنا الدول اللي فات وقلنا ان هناك خلافة عصبة عباسية في بغداد، مصر دولة ذات استقلال لوحده يعني استقلال ذاتي عن طريق نهاية حكم ابن طولون، المغرب في دولة لوحدها خالص، الفاطميين ايضا موجودين في تونس، كل واحد بيطمع ان يدخل مصر عشان الخير بتاعها ومزرعة القمح، وحكم مصر كدولة قوية ودولة كاملية بالسكان، فيها الصناعة وفيها الحضارة وفيها العلم وفيها التاريخ وفيها ايضا ارض زراعية وفيها النيل العظيم. خلافة احمد بن طولون احنا اتكلمنا كان اخر واحد كان شيبان بن محمد اللي هو عم الخليفة هارون او الحاكم او الامير هارون بن قمرية، وبين ان شيبان بن احمد اللي هو عمه قتل هذا الرجل قتل ايضا على يد محمد ابن سليمان اللي هو كان قائد الجيش اللي بعته الخليفة العباسي، وبكده طلعه العشرين ولد من اولاد احمد بن طولون وكل القواد، وقلتوه حضراتكم ازاي اتذبحوا كلهم واتشالت قبرهم في مذبحة كبيرة، وبكده انتهت دولة بني طولون تماما. واتكلمنا عن القرامطة ازاي بدأوا، ويمكن نتكلم عليه بالتفصيل مرة تانية، لكن تبدأ الخلافة العباسية الثانية بخلافة المكتفي ابن المعتض. هذا الرجل المكتفي هو الخليفة رقم 17 في سلسلة خلفاء بني العباس، وكل ما عرفوا عنه حاجات بسيطة جدا انه ليس بقيمة، مع انه حكم الخلافة العباسية لمدة 6 سنين و7 شهور من سنة 293 هجرية الى سنة 295 هجرية، يعني تعادل سنة 905 ميلادية 908. انا بقول السنوات عشان لازم نوصل للقرن، يعني نهاية الميلينيوم الاول اللي هو الالفية الاولية اللي هتكون فيها الدولة الفاطمية، وهي اهم جزء في تاريخ مصر، الباقي منه اثار حتى هذا اليوم. فانا بحاول اجيب التاريخ سواء هجرية او ميلادية. هذا الرجل كل اللي عمله لينا انه ولى على مصر وحس وعيسى النشري، وكان واحد من الولاة اللي هم بياخدوا يعني الجزية ويعني الفلوس يودوها زي ما احنا عارفين في الخلافة العباسية، الخليفة العباسي ملوش اي قيمة عندنا اكتر كده هذا الرجل. وهذا الرجل مات موتة طبيعية، فجاء بعدي الخليفة رقم 18 وهو المقتدر، الخليفة طبعا متخبطنيش، المكتفي بالله، وهو الخليفة 17 دي كان 16 ده 17 ده 17 خليفة رقم 17 المقتدر بالله ابو الفضل. لاحظت انا دايما في كل تاريخ هؤلاء الخلفاء ان امهاتهم عمرهم ما كانوا ازواج للخلفاء، ولكن كانوا نوع من السرايا. فيقال ان هذا الرجل كانت ام تركية واسمها غريب، وبعض الناس يقول كان اسمها غريب والاسم التانية كان اسمه شغب. الحقيقة الرجل ده لما اخذ الحكم هذا المقتدر بالله المكتفي بالله متأسف خلاص المكتفي انا معلش بلخبط معاكم شوية انا خلاص المكتفي احنا نتكلم عن المقتدر الخليفة رقم 18 اللي جاء على مصر سنة 908 ميلادية لسنة 932، يعني حكم الخلافة العباسية مدة 24 سنة كاملة. بدأ حكمه هو عمره 13 سنة، يعني كان عجيب ان مدام اي واحد ليه اتصال بعائلة النبي يصبح هو الذي له الصلاحية ان يحكم باسم الله. هذا الرجل حط علينا خلال 24 سنة عدد ضخم جدا من الولاة في مصر، زي عيسى النشري اللي كان موجود من الخليفة السابق والمكتفي، وبعدين جاب لنا واحد محمد ابن خليج، وبعدين جاب لنا النشري مرة تانية، بعدين جاب بحث تكين الخزري، بعدين جابوا زكة الرومي ابو الحسن الاعور، وده على عينيه 5 سنوات. فكان بيعادل خليفة الوالي اكتر من مرة. الامام جلال الدين السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء بيتكلم عن هذا الرجل المقتدر بالله، ويقول ان لو طفل صغير فكانوا بيتحكموا فيه الوزراء. هذا الرجل لم يترك النصارى والمسيحيين واليهود في حالهم، حيث يقول لنا في الصفحة 157 ان في خلافة هذا الرجل كان يصدر الاوامر انه لا يستخدم اليهود ولا النصارى على في اي ديوان في اي مكان من دولة الاسلام التي كان يحكمها، وهي تعتبر ما بين العراق وسوريا ومصر وجزء من ليبيا وايضا جزيرة العرب. فلاقى النصارى واليهود الكثير بسبب هذا الرجل الخليفة المقتدر. هذا الرجل ايضا في عصره الهام ظهرت مأساة الحلاج اللي هو هذا الرجل يقولوا انه كان واحد من الصوفية وكان اسمه الحسين وادخلوه قبض عليه وادخلوه على جمل الى بغداد وصلبوه بعد 9 سنين حي لانه يقول قالوا ان هذا واحد من القرامطة اللي احنا كلمة عنه يمكن نجيب سيرته مرة تانية و قعدوا طلعوا عليه اشياء ان هو ادعى الالوهية وان لاهوت يحل في الاشراف يعني اشراف لما عائلة النبي وان النور يعني الشعشاني يظهر في هؤلاء الاشراف وعملوا له منظرة كبيرة وكالعادة نعلم ان التاريخ يكتبه دائما المنتصر طلعوا هذا الرجل ان هو كافر وليس عنده القرآن ولا حديث ولا فقه ولذلك قتلوه وحلوا دمه دم هذا الرجل بعد 9 سنين من القبض عليه. اول غزوة طمع فيها الفاطميين ودي احنا رجعنا مرة تانية بالتفصيل كانت عهد هذا الخليفة المقتدر اللي هو 18 دخل المهدي الفاطمي في 40,000 من الجيش بتاعه من البربر اللي هم اخدهم من هذه المنطقة اللي هو جاء بيها من منطقة تونس وكان فيضان النيل موجود فقدر ما قدرش يدخل على الى الفسطاط واضطر يرجع الى اسكندريه ولكن خلال وجوده هناك ورجوعه دمر الكثير من القرى المصريه وذبح الكسيويين ويقول السيوطي قد افسد فيها يعني في الاسكندريه وقتل منها الكثير ورجع فطلال الجيش بتاع المقتدر اللي هو بعثه من بغداد ووصل به الى برقة في ليبيا وجرت حرب كبيرة مات فيها كثير من المصريين وايضا من الجيش العباس لكن استطاعوا ان يردوا هذا الرجل. الرجل ده يعني خد كثير من مصر ودمر كثير لكن ما قدرش يسعى انه ياخد مصر اطلاقا ومحاولات الفاطميين هنرجع لها برد مرة تانية كانت 4 مرات حاولوا فيها انهم ياخدوا مصر في سنة 301 هجرية وسنة 307 هجرية وسنة 321 لكن نجحوا في سنة 359 هجرية انهم يدخلوا مصر وتبدأ دولة فاطمية دي مش موضوعنا النهارده. هذا الرجل ايضا الخليفة المقتدر في وقته ظهر القرامطة زي ما اتكلمنا الدول اللي فات كلهم نزلوا اخدوا الحجر الاسود وعمل في العمايل ده مش موضوعنا الحجر الاسود لكن اللي حصل ان سنة 17 كان عنده واحد من خدمه اسمه مؤنس خرج على الخليفة وسمى نفسه بالخليفة المظفر يعني خرج على الخليفة المقتدر الخليفة العباسي وسمى نفسه مظفر وبدأ ان يلم حواليه بعض الامراء الموجودين هناك وقامت حروب كثيرة استطاع فيها هذا المؤنث ان يطلع اصوات كثيرة تقف قصاد هذا الرجل الخليفة وايضا يعني هنشوف هذا المؤنث ازاي انه طلع مع بعض جند من السود اللي هم البربر يعني وقدروا ان هم يعني يحاربوا هذا المقتدر فاستطاع واحد من هؤلاء البربر ان يطعن الخليفة المقتدر برمحه وكالعادة الإسلامية وقع الخليفة ومات فذبحوه على الأرض ده الخليفة المذبوح خليفة المقتدر ذبحوه وشالوا رأسه كالعادة على رمح وعاروه حتى الأجساد اللي هم اعتبروا نفسهم من أحفاد العباس عم النبي ويحكمون باسم الله. يقول السيوطي في صفحة 159 من تاريخ خلفاء ان هذا الرجل تم ذبحه بالسيف وشيل رأسه على رمح وسلب ما عليه حتى دوب خدوع وبقي مكشوف العورة حتى ستر ببعض الحشيش وحفر له بهذا الموضع ودفن وذلك في يوم 4 لـ3 بقين من شوال. فدي كانت نهاية هذا الخليفة المقتدر بالله الخليفة 18 في دولة بني العباس. لما يجي يوصفه السيوطي والسيوطي لاحظوا دايما ان هو رجل سني متعصب لانه كان يلعب الفاطميين ويلعب كل انسان يخص الشيعة يقول هذا الرجل كان مقتدى جيد العقل صحيح الرأي. احنا عارفين انه اتعين او اخذ الخلافة في سن 13 قعد عليه 24 سنة و11 شهر يعني مات سنه 37 سنة او 38 سنة على الاكثر. يقول عنه كان جيد العقل صحيح الرأي لكنه كان مؤثر للشهوات والشراب، كان سكري كالعادة كعادة الخلفاء من بني العباس، مبذرا على النساء وكان النساء يغلبن عليه. فأخرج جواهر الخلافة كلها وأعطى بعض حظاياه الدر اليتيمة. الدر اليتيمة دي جوهرة كبيرة كان يقال وزنها 3 مثاقيل. وأعطى أيضا واحد اسمه زيدان القهرمان سبحة من الجواهر لم يرى مثلها، وأتلف أموال كثيرة. لاحظوا هذه الأموال تؤخذ من المصريين ومن السوريين ومن كل من حكمهم هؤلاء العرب باسم الدين. يقولوا كان في داره 10,000 غلام خصيان، 11,000 واحد من الغلمان كانوا في الدار بتاعته غير الصقالبة والروم والسود، وخلف 12 ولد في هذا السن القصير. وبموته جابوا الخليفة اللي بعده وهو القاهر بالله أبو المنصور، القاهر بالله أبو المنصور الخليفة رقم 19. واحنا لازم نسلسلهم مش عشان احنا بنؤرخ الخلافة او غيره، لان هؤلاء كلهم لهم علاقة كبيرة بالدولة الاخشيدية عشان ما نتوهش في الطريق واحنا ماشيين مع بعضنا. الخليفة القاهر ابو المنصور بسموه ابو المنصور محمد ابن المعتدل ابن طلحة ابن المتوكل، وكانت اسمه امه ايضا اسمها فتنة. فلما قتل المقتدر احضر ولده وهو محمد ابن المكتفي، فلما سألوه قال لهم انا مش عايز هذه الخلافة، هذا عمي احق بها، عمه اللي هو القاهر يعني. فجاب القاهر هذا وبايعوه باسم القاهر بالله. وهذا القاهر بالله اول ما بايع كان العامية ان كل واحد يبايع يخاف ان اي وريث ياخد مكانه، فعمل الاهتي جاب كل اولاد المقتدر بالله اخذ ثروتهم كلهم واخذهم، اخذ اولاد اخوه عذبهم جميعا كما يقول السيوطي في صفحة 159 من تاريخ الخلفاء. يقول في سنة 17 ولي القاهر ولقب القاهر بالله، واول ما فعله انه صادر قال المقتدر بالله وعذبهم وضرب ام المقتدر حتى ماتت في العذاب، يعني مرات اخوه فضل يضرب فيها لحد موتها من العذاب. ويقول في سنة 21 شغب عليه الجند، وكان هذا نفسه هذا الرجل مسمى مؤنس الخادم، يعني جاء مع وحسب ابن مقلة وحاولوا يخلعوا هذا الرجل بابن المكتفي. فاستطاع القاهر مع الجيش اللي معاه ان يمسك بهؤلاء ويذبحهم جميعا ويضع ابن المكتفي اللي هو ابن اخوه اللي هو مرضيش ياخد الخلافة، حطه ما بين يعني اثنين من الحيطان حطين يعني، وطين عليهم يعني كأنه سد عليه بالأسمنت، موته ما بين حطين. وما يعني أغرب الطرق التي كانت تتبع في الإسلام لقتل أولاد الإخوة والخلفاء والذين يشاركون في الخلافة. ده واحد. أما ابن مقلة هذا اللي حكينا عنه اختفى تماما، فما كان من القاهر بالله أبو المنصور انه احرق بيته ونهب كل اللي فيها وساب الجنود يعني يسترزقوا من اهله، وسموه وحط في القابه لقب جديد، سمى نفسه مش بس القاهر بالله ابو المنصور، سمى نفسه المنتقم من اعداء دين الله، وحط هذا اللقب حتى في العملة التي كانت تصدر او تسك باسمه. في نفس هذه السنة اللي فعل فيها هذه الأفعيل يقول لنا السيوطي أنه حرم القيام والخمر وقبض على كل المغنيين الموجودين في بغداد ونفع المخانيس وكسر آلات اللهو وأمر ببيع المغنيات من الجواري علناهم سواجج، وكان مع ذلك لا يصحو من السكر ولا يفطر عن سماع الغناء. يعني راجل يحب المغنى ويحب السكر زي أخوه اللي قبله، ومع ذلك يعني كسر هذه الآلات وغيره إلى آخره. يقولوا إن هذا الرجل كان لي واحد من الوزراء اسمه زايد اسمه اسماعيل النبختي، كان قبل القاهرة ما يبقى خليفة دخلت بي في مزاد لشراء واحدة من الجواري، و واللي حصل ان فضلي زايدوا عليها هما الاثنين، ووقعت في يعني استطاع اسحاق بن اسماعيل ان النبختي ده ان ياخد هذا الجارية. القاهرة ما رضيش تسيبها له لحد ما بقى خليفة، حقد عليه واستطاع ان يأخذ منه هذه الجارية ويلقي يقتله، يقتل اسحاق هذا ويقطع رأسه كالعادة ويضعها في بئر ويطمس عليها بالطين لمجرد ان هو كسبه في جارية من الجواري. كان الرجل الحقيقة دموي ككل سفاحي بني العباس، وهذا الرجل استطاعوا ان يخرج عليه ايضا الجنود بتوعه وامسكوا به، وهنشوف يعني نهاية كل واحد ظالم من هؤلاء الخلفاء زي ما شفنا الاولاني حصل في ايه. هذا الرجل لما قام عليه جند بقيادة ابن مقرى اللي احنا كلمنا عنه اللي كان مختفي، وكان بيقول للجنود بتوعه ان هذا الرجل كان بيحمي لكم المطامير او يحبسكم ويام فيكم، فاستطاع ان يقبضوا عليه وبايعوا شخص تاني اسمه ابو العباس محمد ابن المقتدر، لقبوه بالرادي بالله الخليفة اللي بعده. لكن المقتدر كل اللي قدروا يعملوا فيه نخدوا هذا الرجل وسجنوه، وبدأوا يقولوا له يعني تنازع فين الاموال اللي انت واخدها وجراها مرضيش. فافتى القاضي في هذا الرجل ان تسبى او يعني يكحلوا عيناه بمسمار محمي. كان هذا الرجل جابوه وجابوا المسامية المحمية زي ما عارفين عادة اسلامية او عادة محمدية، نحن نعلم ان نبي الاسلام فعل ذلك، اخذوا المسامية المحمية وكحلوا عليه هذا الرجل يعني عموه تماما. فيقول عنه محمود الاصبهاني كان سبب خلع القاهرة سوء سيرته وسبقه للدماء، فامتنع من الخلع لانه لازم يخلع نفسه وياخد واحد تاني بدل خليفة، قال لهم انا يعني ابن العباس وازاي تعملوا فيا كده. فكان الحكم عليه ان يسملوا عينيه حتى سالتا على خديه، يعني يفقعوا عليه بالمسامير المحمية وينزل السائل الموجود جوه العينين على خديه. يقول عن الصولي انه كان اهوج سفاك للدماء قبيح سيرة كثيرة التلون مدمن للخمر والنساء، ولولا جودة حاجبه سلامة لأهلك الحرس والنفس. والمسعودي في تاريخه في بروج الذهب يتكلم عن نفس هذا الموضوع ويحكيه بالتفصيل كيف اخذ القاهر مؤنس واصحابه مالا عظيما، فلما خلع هذا الرجل وسمرت عيناه جابوه سألوه على المال، فقال لهم انا مخبي المال بتاعي. انا بحاول الخص القصة الصغيرة موجودة في صفحة 261 من تاريخ خلفاء السيوطي، يقول فيها عن المسعودي انه قال خليفة الرادي لو بعده ان هذه الاموال موجودة في البستان اللي في القصر بتاعي، لانه كان بنى قصر بيه حواليه بستين ضخمة. فيقول عن المسعودي ان اخذ القاهر مؤنس واصحابه مالا عظيما، فلما خلع وعسمل طلب بها فانكر فعذب عذابا شديدا فلم يقر به. فخزر الرادي رضي بالله يعني الخليفة اللي بعده اللي هو الخليفة رقم 20، وسأل ان حطيت الفلوس فين، فقال حطيتها في بستان مدفون فيه. فما كان من هذا الرادي الا انه فحر كل الجنين، قلب البستان وقلع الشجر وهد القصر وعمل كل مكان ملاش حاجة. فرجع له قال له انت ملتش حاجة وديتها فين، قال له انا مش هقول لك على الفلوس دي فين، لكن انا قلت لك هذا الكلام لاني شفتك بتتنعم بالقصر بتاعي البساتين، فحاولت ان احرمك منها، وكانت هذه نهاية هذا القصر الجميل الذي كان موجود في بغداد وكل البساتين كانت موجودة حوله. واللي حصل ان هذا الرجل يعني له كان اول الناس من بني العباس اللي سمنت عينهم، لكن هناك ابيات شعرية نقولها بعد شوية صغيرين ان هما ثلاثة من الخلفاء جنبوا بعض اصبحت عادة اسلامية سمل العيون. وسمل العين من الحاكم بامر الله، يعني الحاكم بامر الله مش بالاسم، يعني اللي هو الخليفة الذي يحكم باسم الله على هذه الارض فهذه أول واحد فيهم الخليفة رقم 19 القاهر بالله كيف سمرت عينيه بالمسامير المحمية. هذا الرجل مات سنة 39 وجاء بعده الخليفة اللي هو رقم 20 وهو الراضي بالله، وكانت أيضا أمه واحدة رومية اسمها ظلوم، وأبويا طبعا بعد خلع القاهرة على طول، وشفنا ازاي عذب القاهر بالله. وفي هذا الرجل الراضي بالله حاول ايضا في وقته ان الفاطميين ان يدخلوا مصر مرة تانية، لكن لم يكن لهم الحظ، وده احنا نتكلم فيه عشان مش موضوعنا النهاردة في هذا يعني عشان ما نتعش عن سياق التاريخ اللي احنا فيه. ايام هذا الرجل ايضا كان القرامطة يحكمون مكة، واتمنع الحجيج من سنين طويلة، مفيش واحد يقدر يحج الا عن طريق ابو علي عمر بن يحيى العلوي. هذا الرجل من اصل الفاطميين، كان بيحب قرامطة، فبعت طبعا برسالة انهم يسيبوا كل واحد يحج ويحطوا 5 دنانير تمن كل واحد، سميت هذه مكوس الحجاج. يعني كلمة مكوس الحجاج الحقيقة كنا بنشوفها كتير، مكنتش اعرف ان دي ضريبة تفرض على كل واحد يحج الى مكة في ذلك الوقت في سنة 27 في خلافة هذا الرجل. دفعت هذه الفلوس في عشان يقدر يروح الحجاج في هذا الموضوع. انا طبعا ما اتكلمش عن تاريخ الاندلس ولا تاريخ الدول اللي حواليه، انا بحاول بس امشي بتسلسل عن هؤلاء الناس اللي هم لحد خليفة 21 وحاف بعد كده. برضو هذا الرجل كما نعلم الراضي الخليفة العشرين ده مات موته طبيعية على ما اذكر، وجاء بعدي اخر واحد نتكلم عنه النهاردة المتقي لله ابو اسحاق. المتقي لله ابو اسحاق ومتقي لله ابو اسحاق ايضا بويع له بالخلافة بعد موت اخوه الراضي، وكان 34 سنة، امه اسمها خلوب وقيل زهرة، وايضا لم تكن زوجة كالعادة. يعني يقول عن هذا الرجل كان الحسير التعبد ويحب القرآن ومش عارف ايه، في سنته كان رجل يعني منحوس، في سنته سقطت القبة الكبيرة القبة الخضراء بمدينة المنصورة الموجودة في بغداد، وكانت تاج المدن تاج القصور في بغداد، ومن مآثر بني العباس اللي بنوها بأموال ضخمة أخذوها من البلاد اللي هم كانوا بياخدوا منها الجزية. ويقولون كان بناء هذا القبة الخضراء تقريبا 80 ذراع، وتحتها إيوان طوله 20 ذراع في 20، كان تحتيه تمثال فارس كبير بيده رمح، فإذا استقبل بوجه الجهة علم أن خارجين يظهر من تلك الجهة. يعني كان فيه شوية نوع من الخزعبلات في هذا الموضوع، لكن يهمني ان بلد بغداد تضمحل من ناحية المعمارية وناحية المالية كثيرا. هذا الرجل ايضا في وقته حصلت حاجة هامة جدا تهمنا في التاريخ الكنسي، وهي سنة 31 وصل الروم مرة تانية الى بلاد ارزن ونفرقين وبلاد نصيبين، قتلوا سبوا كثيرين من المسلمين في ذلك الوقت. عايزين ياخدوا الطارم القديم. فلإيقاف هذه الحرب طلبوا هؤلاء الروم ان يعطوهم المنديل الذي على وجهه صورة السيد المسيح، والذي كان في كنيسة الرها. يقول السيوط عن هذا الموضوع ان كان في كنيسة الرها يزعمون ان المسيح مسح وجهه بهذه هذا المنديل، فارتسمت صورته عليه، وكان التبادل ان يأخذ الروم هذا المنديل ويطلقوا لهم جميع من سبوا من المسلمين، فاضطر المسلمين فعلا ان يعطوهم هذا المنديل العظيم واطلقوا لهم الاسرى. هذا المنديل له قصة كبيرة، واعتقد ان كل واحد قرأ التاريخ القبطي يعلم قصة حاكم إدسة، حاكم الرها وابجارة ويوحنا الساعي ايام السيد المسيح، ودي اللي انا هني بيها النهاردة قبل ما اخلص قصتنا النهاردة في هذا الموضوع. هذا الرجل جاء في كان في وقته الأخشيد ملك مصر، وده موضوع تاني عشان ما ننتهش لما قلت حضراتكم هنتكلم على الأخشيديين، بس ناخد التسلسل عشان لما تنتهي الدولة الأخشيدية تنتهي أيضا معها الدولة العباسية التي حكمت مصر. قامت حروب كثيرة في تاريخ هذا الرجل المتقي بالله ابن إسحاق، وهو الخليفة رقم 21 زي ما قلت حضراتكم. ما ننساش يعني ان هذا الرجل ايضا متقي بالله، ايضا اخذوه جنود وامروا انهم يركبوه على حصان وان يسيب ايضا الخلافة. وكان ابن مقلة هذا الرجل ايضا حكم على هذا الخليفة ان يكحل وتسمى العينيه وتأخذ منه الخاتم والبردة والقضيب، واحضر واحد سترون عبد الله بن المكتفي وبايعوه بالخلافة باسم المستكفي بالله لو يبقى الخليفة رقم 22 وهو الاخير. هذا المكتفي خليفة المكتفي بالله الخليفة رقم 22 المتقي بالله الخليفة رقم 21 اللي حنتكي اتكلم عنه، كان تاني واحد تسمى العينيه. فقال بتين شعر مشهورين عن هذا الموضوع، يقول صوت ابراهيم شيخي عني لا بد للشيخين من مصدر، ما دام طغون له امر مطاع فالميل في المجمر. المقصود بها ان هم اصبحوا اثنين، هو هذا الرجل وابراهيم الشيخ بتاعه اصبحوا هم الاثنين عمي. وفعلا هذا الرجل بدا يشحذ في الشوارع انه اعمى مع انه كان خليفه في يوم الايام. ترون بقى اللي احنا اتكلمنا عليه جابوا عبد الله بن المكتفي وسموه المستكفي، ما تتبوش نفسكم الاسماء. هذا الرجل لما وصلت كان القاهر لسه ما ماتش الخليفة، كان لسه مسجون وكان اعمى لو اول واحد سمروا عينه. لما بلغوا ان هذا الرجل الخليفة المتقي اللي بعده ايضا سمر عينين، قال كلمة او قال بيتشع، قال صرنا اثنين نحتاج الى ثالث، فكان كذلك سمو المستكفي بالله الخليفة 22. بكده نشوف احنا الثلاث خلفاء اللي احنا اتكلمنا ثلاثة من الخلفاء الكلفة عنهم. الخليفة رقم 19 وهو قاهر بالله سمرت عينيه، والخليفة رقم 21 المتقي بالله ايضا سمرت عينيه، وايضا المستكفي بالله وهو الخليفة رقم 22 سمرت عينيه. الثلاثة كالعادة يوضع يعني المسمار المحمي داخل اعينهم حتى تسيل على خددهم، ودي كانت الطريقة طريقة الانتقام. ونخلي بال حضراتكم ان كل هؤلاء من عائلة واحدة، ان لم يكونوا اعماما او اخوة او غيرهم. ده الجزء اللي انا عايز استكفي به في هذا الموضوع. ونقف عند يعني الخليفة المتقي لله اللي هو الخليفة رقم 21 عشان ندخل في جزئية تانية هامة جدا اللي دخلنا كمفتاح لتاريخ مصر. يبقى احنا اتكلمنا عن المكتفي بن المعتد الخليفة 17، والخليفة 18 الخليفة المقتدي بن المعتد، والخليفة القاهر بن المعتد. اثناء وجود الخليفة القاهر بن المعتد والخليفة 19 ولا مصر ابو بكر محمد بن طرج، كان هذا الرجل يحكم سوريا كوالي عليها. لاحظوا دايما ان تاريخ سوريا وتاريخ مصر مرتبط من اقدم العصور ببعض. اللي بيحصل في مصر بيحصل في سوريا بالظبط. وكل الحروب لم نجد بالي واحد لم يكن في حرب مشهور هو هذا كان كانت حال ايضا حد السنين اللي لم يكن يومنا هذا. يقول لنا ايضا السيوطي في هذا الموضوع، لما بويع القاهر وهو الابن الثالث المعتد ولى على مصر ابو بكر ومحمد بن طرج، ومن هذا نشأت دولة حكمت على مصر وسوريا فترة بالزمن المقصود بها الدولة الاخشيدية. هي بدأت في خلافة القاهر بن المعتد كوالي على مصر. وهذا الرجل كان واحد من اولاد ملوك فرغانة اللي هو جاء معتصم بالله بن هارون الرشيد وجاب كثير منهم في غزواته. ووصفوا له ابو هذا الرجل ابو بكر كان اسمه جف، وكان ناس يعني ضخام قوايج يعني شجعان، فاعتبروا نوع من الجنود وضعهم في ما سميت مدينة صغة من رأى. وفضل هناك هذا الرجل الأب لحد ما مات في خلافة المتوكل. وطلع أولاده واتصل طفج ابن جف هذا بلؤلؤ لؤلؤ اللي حكلمنا عنه كان خدام يعني ولد أولاد ابن طولون في مصر. ولهم قصة طويلة ازاي هذه الوصلة وصلت مع بعضها الى ان تولى هذا الرجل ولاية مصر. وكانت في هذه الولاية يعني ينظر بعين كيف يأخذ حكم مصر. وفعلا كانت بداية الدولة الأخشيدية اللي حكمت مصر حوالي 34 سنة و 24 يوم، بدأت من سنة 323 هجرية وانتهت سنة 358 هجرية، أي من سنة 934 ميلادية إلى 968 ميلادية، اللي هي بداية الدولة الفاطمية. هذا أبو بكر بن محمد بن طفجي اللي كان أمير على مصر كان بشايف عين إن الدولة العباسية بيتحارب عليها وقطعوا بعضهم، فما كان منه إنه صرح باستقلاله بمصر سنة 324 هجرية. فاضطر هذا الخليفة إن هو يثبته على مصر وأيضا يملكه على سوريا وجزء كبير من جزيرة العرب. ولقب بلقبه الأخشيد في سنة 327، لأن هذا اللقب زي ما قلت حضراتكم كان لقب ملوك فرغانة، زي ما كانوا بيسموا الفرس الملك بتاعهم كسرى، والروم يسموا القيصر، والترك يسموا الخاقان، والشام كان يسموا الهرقل يعني القيصر قاصرة، واليمن كان يسموا طبع، والحبش كان يسموا النجاشي الحبش إلى آخره. ومن هذه السلالة سلالة أبو بكر محمد بن طفج يحكم لنا مصر خمسة من الولاة أو خمسة من الأمراء. أولهم محمد الأخشيد، احنا قلنا فيه محمد بن أبو بكر، بعدين يجي ابنه أنجور ابن الأخشيد، وبعدين أبي الحسن ابن الأخشيد، بعدين واحد من العبيد النوبيين اللي هو كافور الأخشيدي يحكم مصر في ذلك الوقت، وآخر واحد فيهم أبي الفوارس ابن علي اللي انتهى حكمه بدخول الفاطميين أو جوهر الصقلي سنة 972 ميلادية. هنتكلم عن الدولة الأخشيدية بالتفصيل لأن له الكثير مما فعلوه مصر، لكن هناخد بعض المقتطفات النهاردة ونسيب الدولة الأخشيدية لوحدها ونؤرخ لهذه الجزئية بحاجة بسيطة من السيوطي وصفحة 7. يتكلم زي ما قلت لحضرتكم عن حكاية المنديل الذي عليه صورة السيد المسيح. وناخد جزئيتين اللي هو صغيرين لها. يكتب لنا المقريزي في المواعظ والاعتبار في صفحة 1277 ان هذا الاخشيد اللي احنا هيبدأ به هذه الدولة لم يكن كما يقال في بعض الكتب ان هو كان رجل عادل اطلاقا، لم يكن، لان الحروب الكتيرة اللي هنشوفها كان بيعمل فيها الاتي. اول حاجة يعملها ان يمسك الاقباط ويمسك ايضا كنائس الملكية موجودة في مصر ويفرض عليها جزية ضخمة جدا انها تجيب له الفلوس اللي يقدر يطلع بيها على الحروب بتاعته الكتيرة اللي احنا نقولها. ففي صفحة 1277 يقول ان العامة اقاموا سنة 20 صار المسلمون بالقدس وحرقوا كنيسة القيامة ونهبوها غرابوا عليها ما عليها. واقام لما مات سعيد بن بطريق بطريق الاسكندرية على الملكية اقام في البطريقية 7 سنين ونصف. فبعث أمير أبو بكر محمد بن طفج الأخشيدي أبا الحسن من قواضي وفي طائفة من الجند إلى مدينة تنيس، وختم على كنائس الملكية وأحضر آلاتها إلى الفسطاط وكانت كثيرة جدا، فأفتكها ب5000 دينار باعوا فيها من وقف الكنائس، وبعد كده صالح طائفته. وهذا الكلام مكرر أكثر من مرة في خلافة الأخشيد. يقول أنه كان يرسل بجيشه الى مدينة تنيس على ساحة المتوسط في سيناء ويصادر ما في الكنائس من الاموال. كان يدفع الاقباط ايضا كل ثمن حروبه وغزواته من هؤلاء. قبل اقول لكم قصة الراهب اللي هنتكلم عليها النهاردة، انا فاكر استاذة مارينا قالت حاجة جميلة الاسبوع اللي فات لما كنا نتكلم عن الحجر الاسود، فقالت تعليق تلقائي بتقول يعني ازاي القرامطة اخذوا الحجر الاسود، فين الطير ابابيل والكلام ده كله. الحقيقة الاستاذة مارينا هي استاذة بتدرس طبعا بالعقل ان هي تسأل هذا السؤال، لكن الاجابة عند حضرتك هتلاقيها موجودة ايضا في كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. وايضا ابن كثير كتب عن هذه القصة، يقول فيها ان لما اخذوا القرابطة الحجر الاسود وشاخدوه عندهم لمدة 22 سنة، قالوا كلمتهم الشهيرة اللي وقال ابو طاهر القرمطي الذي ساق الحجر الاسود، يقول قالوا: لم ترمينا طير الابابيل ولا حجارة السجيل. يعني فين هي هذا حارس البيت اللي اتكلمت عنه الايات القرآنية؟ لم ترمينا طير ابابيل ولا حجارة السجيل. حتى ان ابو طاهر القرمطي ايضا قال بيت الشعر الشهير: ان انا الله وبالله ان يخلق الناس وافهمنا. يعني هو زي الله بالظبط. ودي قصة مش تعب، انا حاولت افتكر ان قلت هذا الكلام الى الاستاذة مريم. موضوع هي المنديل اللي حكلمنا عنه عندما دخل الروم، هذا الكلام جاء ايضا في مش بس قاله السيوطي، قاله المقريزي في كتاب المواعظ الاعتبار، يقول في سنة 31 و300، يعني 331، تزوج ابو منصور اسحاق ابن الخليفة المتقي بالله ببنت ناصر الدولة الحسين ابن عبد الله ابن حمدان. وفي شهر صفر وصلت الروم ارزن ومفرقين ونصيبين اللي هم بلاد في العراق، قتلوا وسبوا، ثم طلبوا منديلا من كنيسة الرهر يزعمون ان المسيح مسح به وجهه، فارتسمت صورته فيه على انهم يطلقون جميع من سبوا من المسلمين. فاستفتى الخليفة الفقهاء فافتوا بان ارساله مصلحة للمسلمين، فارسل الخليفة اليهم المنديل واطلق الاسارة. لو حضرتك وحضرين تعرفوا اصل هذه القصة، ترجعوا لما قبل الاسلام وترجعوا لكتاب تاريخ الكنيسة ليوسبيوس القيصري اللي يعتبر ابو التاريخ الكنسي، هذا الرجل الذي حضر مجمع نيقية 325، يتكلم في الفصل 13 عن رواية عن ملك الاديسيين. اديسيين دي كلمة اديسة، دي كانت بلد موجودة عاصمة لملك ابجارة، الملك الذي كان موجودا في ايام السيد المسيح، كان موجود حكم ما بين سنة 13 ميلادية وسنة 50 ميلادية. اديسة اسم يوناني، كان موجود في غرب ما بين النهرين. يقول في هذا الموضوع هذا الرجل انه يعني بعد يعني قصة ذكرت كالآتي، ان ابجار هذا سمع عن السيد المسيح وعن اليهود كيف يعني يضايقونه ويريدون صلبه، فبعت الساعي حنانية او سمى في بعض الكتب حبة الساعي الخفيف الحركة، وبعث له بخطاب كتبه كالآتي: السلام من ابجار حاكم اديسا الى يسوع المخلص السامي الذي ظهر في مملكة اورشليم، لقد سمعت انباءك وانباء ايات الشفاء التي صنعتها بدون ادوية او عقاقير، لانه يقال انك تجعل العمي يبصرون والعوج يمشون، وانك تطهر البرص وتخرج الارواح النجسة والشياطين وتشفي المصابين بامراض مستعصية وتقيم الموتى. واستمعت كل هذه الامور عنك استنتجت انه لابد ان يكون احد الامرين صحيحا، اما ان تكون انت الله واذ نزلت من السماء فانك تصنع هذه الامور، او تكون انت ابن الله الذي تصنع هذه الامور. ده واحد لم يرى السيد المسيح ولكن سمع عنه. لذلك كتبت اليك لأطلب ان تكلف نفسك مؤونة التعب لتأتي الي وتشفيني من المرض الذي يعانيه، لاني سمعت ان اليهود يتذمرون عليك وتأمرون بإزائك، ولكنني لدي مدينة جميلة جدا مع صغرى هي تتسع لكل ليلة. هذا الرجل الملك بجارة حاكم اديسا يعلمه كل اخوتنا العراقيين المسيحيين، كان يعلم ان هذا هو الله وهذا هو ابن الله، لكن كان يعتقد ايضا مثل كل الموجودين في ذلك الوقت ان ملك السيد المسيح سهله هذه الرسالة ان يأتيه ليشفيه من امراضه ويشاركه في مملكته صحيح الوقت. السيد المسيح كما تقول لنا، وحاول حضرتكم مصدر تاني بعد شوية، قال له يا تبادي دون أن تراني لأنه مكتوب عني إن الذين رأوني لا يؤمنون بي فهم يغيروني فمؤمنون ويخلصون كما جاء في إنجيل يوحنا. يقال يعني قال لهذا الرجل إن هو واحد من رسل المريض ويشيء عمله ورغم تقول هذه القصة إن هذا الحاكم ساخد الجرى يقول إن هذا الرجل هو الذي وضع المنشفة على وجه المسيح فطبعت على هذا المنديل اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة. هذه القصة يذكرها لنا هذا الرجل يوسبيوس القيصري يوسبيوس لما وجد هذا الكلام موجود في سجلات مدينة الظهر في مدينة أوديسا وجدها وترجمها كما هي وكانت موجودة في الخزانة في ذلك الوقت يعني كانت حتى قبل الإسلام في هذا الموضوع. كملت القصة عشان تعرفوا حضراتكم بما ان احنا بدأناها. يقول ان لما صعد السيد المسيح فان يهوذا الذي يدعى ايضا توما ارسل اليه تداوس الرسول احد السبعين رسولا ولما اتى سكن مع طوبيا ابن طوبيا عند الكلام ده لسه فات المسيح قبلها الاول وجاء هذا الرسول رسول السيد المسيح وبدأ تداوس يشفي كل مرض وكل ضعف بقوة الله حتى تعجل الجميع ولما سمع الجار بالأعمال العظيمة التي صنعها تداوس ورأت الشفاء أرسل إليه فقال إن هذا الرجل الذي قال عنه السيد المسيح إن بعد صعودي أرسل إليك أحد تلاميذي ليشفيك فكان هذا المسمى طوبيا في بلاد الرهن كان يسقي بعض تداوس واستبعاه للملك إبجارة وقام طوبيا مبكرا وأخذ معه هذا الرجل وجاء الملك فقال له لو أنت أردت أن تعلم كيف نشفي اجمع شعبك وكان في اليوم التالي جمع الشعب كله وقال تداوس لذلك أضع يدي عليك باسمه ولما فعل ذلك شفي إبجارة في الحال من المرض والألام وبهذا زهر إبجارة من هذا الرجل رسول السيد المسيح الذي استطاع أن يشفيه بدون عقاقير وغيره وبدأ الكثيرين ينالون البركة من هذا الرجل. قال جار الملك في آخر هذه القصة أنت يا تداوس تصنع هذه القمور بقوة الله ونحن نتعجب ولكنني علاوة على هذا نتوسك إليك أن تخبرني عن مجيء السيد المسيح وكيف ولد وعن قوته. فقال يا تداوس كل هذه الأشياء التي صنعها السيد المسيح. تمت هذه الأمور في سنة 340 ميلادية 340 مش ميلادية متأسف 340 المقصود بها ان تكوين مملكة إديسا التي كان إبجارة ملكا عليها بدأت سنة 1706 يعني من عهد إبراهيم وتوافق 310 قبل الميلاد وتكون السنة 340 موافقة لسنة 2046 من عهد إبراهيم. أردت هذه القصة الجميلة الوثائق بتاعتها موجودة كانت يعني في خزائن هذه المدينة وقرأ عنه هذا الرجل يقول الدليل المكتوب مستمدا من سجلات إديسا التي كانت في ذلك الوقت مدينة ملكية ووجدت تلك الأمور محفوظة إلى الوقت الحاضر في السجلات العامة الرسمية المتضمنة بيانات عن العصور الغابرة من أعمال إبجارة وليس شيء أفضل من أن أسمع هذه الرسائل وقد ترجمها يوسبيوس القيصري من اللغة السريانية كما أفتح حضراتكم باللغة العربية. المجد لله دائما. أنا أكتفي بهذا القدر في أربع خلفاء اللي احنا تكلمنا عنهم الخمسة المكتفي بالله والمقتدي بالله والقاهر بالله والراضي بالله والمتقي بالله وبداية دولة بني الإخشيد لحكمها خمسة ونتكلم عنها الأسبوع الجاي. أنا أخذت 55 دقيقة كفاية عليكم عشان ما تضيعكمش أكتر من كده واللي عنده أي إضافة هناك الكثير أنا بتغاضى عنه في هذا القصص مجرد بذكر أسماء اللي عنده مداخلة في هذا الموضوع أو إضافة أهلا بيه. أستنى ما أشوفش المايك ده بيتشال إزاي والمايك معاك يا أستاذة مارينا عشان نستريح الأول لأن كل واحد يشرب كوباية الشاي من الصداع اللي حصل له من سمل الأعين. نسمع مع بعض مرة تانية نشيدي المفضل في حب مصر بعد إذنكم.
Give me a
شكرا ليكي ليكم جميعا مره ثانيه. شكرا استاذه مارينا. انا بحاول اسيب المايك اما اشوف هيتساب من مره واحده ولا لا، لان اول مره